الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. درس 35. صحيح الإمام البخاري وهو الثاني من كتاب الغسل، باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وأن ذلك من الواجبات على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي السند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي، عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو حفص النخعي الكوفي، سمع أباه، له في البخاري ما يزيد على 80. قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثني سالم عن كريب، سالم في هذا الموطن لعله ابن أبي الجعد، عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، حفص بن عمر بن الحارث أو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة، له في الصحيح 90 حديثا متصلا. قال حدثتنا ميمونة بنت الحارث قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، أي ما يغتسل به، فأفرغ بيمينه على يساره قبل أن يدخلها في الإناء ينظف يده، فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب من أجل إزالة القذر. أما الآن ما هناك أرض، لكن لو استخدم المناديل أو استخدم الأشنان والصابون لا حرج. ثم غسلها ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض به بها، خرجه مسلم. اختلفوا في صحة المنديل من عدمه، والصحيح أنه يجوز، وما أعطته إلا وكان يستخدمه، وبعضهم أجازه في الشتاء ومنعه في الصيف، وبعضهم أجازه في الصيف ومنعه في الشتاء. والصحيح أن الإنسان إذا احتاج إليه لا حرج منه، ومن تركه وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه. قال باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، والشاهد من الحديث المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب، الذي يظهر أنه للوجوب. باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. بسند متصل حدثنا الحميدي أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجناب فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه، خرجه مسلم. بسياقة هذه الأحاديث تعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون عظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله وجميع شأنه، ولذلك حفظوا عنه حتى مسح الجدار بيده في حال غسله، ولا مثل هذا ما أحد يتفطن له، لعله مسحها لكذا أو لكذا، لكن خلاص صارت من الشريعة. وإن كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها الجبلية ومنها تعبدية ومنها الخصوصية، وهكذا ناول أن المنديل رده صار منقولا مذكور في الحديث، وأنه غسل الرجلين بعد الانتهاء من الغسل، أشياء ربما ما نتفطن لها، لكن هم لعلمهم بعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأن شأنه دين، كانوا ينقلون كل ما يقول ويفعل وما هو عليه. يأتي لك جاهل من الجهال ويطعن في هذه الأحاديث. قال باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ لا حرج إلا إذا كان قام من نوم الليل، فالسنة الواجب أن يغسلها ثلاثا قبل أن يقبصها في الإناء، وإلا يد الجنب ما هي نجسة حتى ولو كان فيها قدر مما يقع من آثار ذلك الشيء، إلا أن يكون نجاسة لشيء آخر، وإلا الأصل أنها ما هي نجسة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بمن ينتضح من غسل الجنابة. قال سند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا أفلح، أفلح بن حميد بن نافع أبو عبد الرحمن مولى صفوان بن أوس الأنصاري النجاري المدني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، أخرجه ابن ماجه يعني أخرجه مسلم. وفي السنة المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. خرجه مسلم يعني أطلقت ولم تقل خارج الإناء ولا داخل الإناء. وفي السنة المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص تقدم معنا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابه. وعن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. خرجه مسلم. وفي السنة المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جابر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. وهب بن جرير أفلح وابن حميد كما في رواية مسلم ولم يخرج البخاري عن أفلح بن سعيد شيئا. والقاسم وابن محمد قال وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو العباس الجهضمي الأزدي العتكي البصري قال صبت بن عجمي إذا قلت أين موضع الترجمة التي ذكرها البخاري من الأحاديث وأكثرها لا ذكر فيها لغسل اليد وإنما جاء ذكر اليد في حديث الشام عن أبيه عن عائشة والجواب من وجوه أحدها أن حديث عائشة مفسر معنى الباب. وقال وجواب آخر أجاب ابن المنير لما علم أن الغسل إما لحدث حكمي أو لحدث عيني وقد فرض الكلام في من ليس في يده حادث نجاسة ولا قدر بقي أن يكون بيده حدث حكمي يمنع إدخالها الإناء. الحدث الحكمي هنا المراد به من استيقظ من نومه فليغسلها ثلاثا. الثالث أن الحدث الثاني ظاهر فيه وأما الأول فقولها تختلف أيدينا فيه. الرابع أنه يحتمل أنه لما ذكر جل الأحاديث بدون غسل اليد علم أن تركه كاف في الغسل إذ لو لم يكن كافيا لذكره في كلها. ويحتمل خامس هو أن البخاري لما ذكر في بعض طرق حديث عائشة غسل اليد ولم يذكرها في الباقي جريا على عادته في الأصل ذكر الحديث وترك اللفظ المستنبط منه المعنى المحتاج إليه فيه ويكون مراده تبحر المستنبط من طرق الأحاديث. قال رحمه الله باب تفريق الغسل والوضوء. يبدأ بالوضوء ثم الغسل أو يغتسل ثم له أن يتوضأ. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. يعني هل معنى ذلك أنه غسل وجهه ويديه ثم جف الوضوء ثم أتم؟ نعم يقول بعض أهل العلم بهذا. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد محمد بن محبوب أبو عبد الله البصري سمع أبا عوانة وعبد الواحد بن زياد وحماد بن زيد روى عنه البخاري في الغسل والكفارات. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. خرجه مسلم. قال بعض أهل العلم لأنه أخر غسل القدمين وقال بعضهم لأنها لعلها تلوثت فتنحى وغسل. قد تقدم الحديث مرارا أخرجه مسلم. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض وبالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه. فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. خرجه مسلم. قد تقدم أن المراد بالمذاكير خصيتان وما إليها. الشاهد من هذه الأحاديث ما بوب له البخاري من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل وهذه أفعال مستحبة وليست واجبة. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. يجوز أن يعود قبل أن يغتسل ويجوز أن يعود بعد أن يغتسل ويستحب الوضوء فإنه أنشط للعود وكذلك إزالة للقدر الذي كان من المرة الأولى. لا سيما إذا كان ينتقل من زوجة إلى زوجة ربما يسبب الأمراض والأسقام. وقد جاء عنه أنه اغتسل حين مر على نسائه عند كل واحدة وقال هذا أطهر وأطيب لكن فيه ضعف، وجاء أنه اغتسل بغسل واحد. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذاكرته لعائشة فقالت ارحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطف على النساء ثم يصبح محرما ما ينضخ محرما ينضخ طيبا. خرجه مسلم. يطوف على النساء هي كناية عن الجماع ثم يغتسل، ولم تذكر أنه كان يغتسل عند كل واحدة. محمد بن أبي عدي واسمه إبراهيم أبو عمرو السلمي مولاهم قال قسم لي لأنه نزل القسامل البصري. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام والدستوائي قال حدثني أبي هشام بن عبد الله الملقب بصنبر عن قتادة وابن دعامة بن الخطاب السدوسي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، رزقه الله قوة لم يؤتها غيره ربما في هذه الأمة والله أعلم. قال قلت لأنس وكان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. خرجه مسلم. معاذ بن هشام بن أبي عبد الله اسمه صنبر أبو عبد الله الدستوائي البصري سكن ناحية اليمن. هذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أشغاله وعلى كثرة أتعابه وعلى قلة أكله، ومع ذلك رزقه الله هذه القوة. ذكر أهل العلم أن سبب ذلك أن من غض بصره وأطاع ربه وحفظ فرجه أنه يكون أقوى من غيره. ولذلك سليمان بن داود عليه السلام قال لأطوفن الليل على 100 امرأة، وفي رواية 90 وفي رواية 70، كل واحدة تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم على 11 امرأة. ويذكر لكثير ممن تقدم في العصور الماضية من هذا الشيء، حتى ذكروا أن ابن لأنس بن مالك كان يأتي زوجته في اليوم 12 مرة، ثم اشتكته على أبيه فقضى بينهما 6 مرات. قال ابن خزيمة لم يقل أحد من أصحاب قتادة 11 إلا معاذ بن هشام عن أبيه، وقد ذكر البخاري الرواية الأخرى عن أنس 9 نسوة، وجمع بينهما بأن أزواج كنا 9 في هذا الوقت، كما في رواية سعيد وسريتاه ماريا وريحانة، على رواية من روى أن ريحانة كانت أمه، روى بعضهم أنها كانت زوجة، وروى أبو عبيد أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح. قال ابن حبان حكى أنس هذا الفعل منه في أول قدومه المدينة حيث كانت تحته 9 نسوة، لأن هذا الفعل كان مرارا لا مرة واحدة. ولا نعلم أنه تزوج نساء كلهن في وقت واحد، ولا يستقيم هذا إلا في آخر أمره حيث اجتمع عنده 9 نسوة وجاريتان. إذن كلام طيب. فقال سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم 9 نسوة باب غسل المذي والوضوء منه، هل هو لنجاسته أم لتطيب والتطهر، خلاف بين العلماء. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زايد بن قدامة ثقة عن أبي حصين. زايد بن قدامة أبو السلطة ثقة بالكوفي، له في الصحيح 28 حديثا متصلا. عند من هذا السؤال؟ عندك زكريا. من الذي شذ برواية كان يحركها الصلاة؟ زايد بن قدامة، وإنما يشير بدون تحريف. عثمان بن عاصم بن حصين أبو حصين الأسدي الكوفي، له في الصحيح 28 حديثا. عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء أي كثير المذي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل فحل يمدي، كما في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني تحرج منها أن يسأل وتحته فاطمة، والسائل هو المقداد، وجاء في بعضها أن السائل عمار، وجاء في بعضها أن السائل علي، والجمع بينها أن السائل المقداد، ولعل عمار أيضا سأل، ولعل علي بن أبي طالب بعد أن بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله. فقال توضأ واغسل ذكرك. هنا تقديم وتأخير، وإلا معناه اغسل ذكرك وتوضأ، فإن غسل الفرج والاستنجاء قبل الوضوء. وهنا عجيبة أن كثيرا من الناس، بل ربما جماهير المسلمين، يظنون أن الاستنجاء من الوضوء، فلذلك إذا رأوا من يتوضأ بدون أن يدخل الحمام يقولوا هذا انظر كيف يتوضأ، وإذا قلت لهم الاستنجاء ليس من الوضوء يتعجبون كيف تقول هذا. نقول الاستنجاء ليس من الوضوء، لا من قريب ولا من بعيد، الاستنجاء طهارة مستقلة يزيل الرجل أو المرأة ما به من النجس، سواء كان بول أو غائط، متى قضى حاجته، أراد أن يصلي أو لم يرد أن يصلي. فإذا أراد أن يصلي توضأ، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولو عدنا إلى الأحاديث التي فيها وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في حديث واحد أنه استنجى وفعل وفعل، الاستنجاء مستقل، وإن ذكروه مستقل يعني مستقل. فهذا هو، فارك الله فيكم، ليس معنى ذلك أن الإنسان يبقى على نجاسته، ما يجوز بقاء النجاسة، لكن متى قضى حاجته استنجى، ومتى أراد أن يصلي توضى، إن أراد أن يدخل الحمام لقضاء حاجة واستنجاء ثم يتصل به الوضوء لا حرج، وإن اكتفى بالاستنجاء السابق ولو قبل ساعة ولو قبل ساعتين ولو قبل عشر ما لم يكن حاقنا أو نحو ذلك. عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي، وهناك أبو عبد الرحمن السلمي آخر شيخ البيهقي صوفي، هذا له في الصحيح 22 حديثا. قال رحمه الله: باب من تطيب. والمدي هو البلل اللزج الذي يخرج من القبل عند الملاعبة والتفكر. وهناك الودي، الودي هو السائل اللزج الذي يخرج بسبب التعب والإرهاق. فعندك أربع أشياء تخرج من الإنسان من ذكره: البول وهو الأمر المعتاد، والمني وهو السائل الدفاق مع لذة، والمذي وهو سائل لزج بسبب التفكر في هذا الباب، والودي وهو سائل لزج أيضا بسبب ضعف البنية. البول نجس، والمذي والودي مختلف فيها، بعضهم يقول نجسة وبعضهم يقول ليست بنجسة، حكمها حكم المني، والمني طاهر على الصحيح. قال: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، يعني لا يضره حتى ولو كان سيعتمر. وبسند متصل حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما. خرجه مسلم. إبراهيم بن محمد بن منتشر بن الأيدع بن أخي مسروق بن الأيدع الهمداني الكوفي، له في البخاري 3 أحاديث متصلة. قال أبو السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم هو بن عتيبة عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. خرجه مسلم. الوبيص البريق، بمعنى أن الطيب ما زال أثره موجودا وعينه ربما قد ذهبت. إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور قال رحمه الله: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف الشعر، وأيضا حتى إذا لم تكن كثيف الشعر، إذا بدأت بإدخال الماء إلى الرأس ما تفاجأ مثلا لو أنت تغتسل بالماء البارد أن يضرب رأسك وربما أدى لك إلى زكمة أو إلى مرض. تبدأ تحرك الماء على رأسك حتى إذا تبلل صببت عليه الماء، وهذه من الأمور فعلها متأسيا يؤجر إن شاء الله. وبالسند المتصل حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة. من أين عبدان ومن أين عبد الله؟ مروزي، كلاهما مروزي، عبدان عبد الله بن عثمان وعبد الله بن المبارك. من أين عبد الله؟ أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. رجاه مسلم. وقد تقدم وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. المهم أن كتاب الغسل أغلبه عائد إلى حديث عائشة وحديث ميمونة في غسل الجنابة، وما بقي تابع له. بركة، عدة أبواب وكتب تقوم على حديث. عندك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الكسوف، كتاب يقوم عليه. عندك حديث جابر بن عبد الله في الشفعة، كتاب يقوم عليه. عندك حديث عائشة وميمونة في غسل الجنابة، كتاب يقوم عليه. عندك حديث عثمان عبد الله بن زيد ومن إليهم في الوضوء يقوم عليه. عندك حديث جابر في الحج يقوم عليه. وأبواب كثيرة تقوم على أحاديث، لا سيما في صحيح البخاري يكررها ويكررها حتى تتعجب من استنباطاته لها، أما غيره قليل التكرار.